أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه المسألة من مراتب الركوع والسجود، وصلنا إلى هذه رواية التغميض، رواية محمد بن إبراهيم عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام. اللي هي مروية في أبواب القيام، الباب الأول حديث 13. فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا يكبر ثم يقرأ، فإذا أراد الركوع غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه. أيضا الآن فقط للتذكير، للتذكير لكي نذهب إلى رواية أخرى. أين عبد السلام بن صالح؟ فإذا سبح فتح عينيه، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع، فإذا أراد أن يسجد غمض عينيه ثم سبح، فإذا سبح فتح عينيه يعني تسبيح الركوع، فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف. في رواية معتبرة دالة على هذه مرحلة التغمير، يعني هذه الرواية كما مر بنا يمكن إسناد مفادها عبر عموم ماذا؟ عموم ما دل على الإيماء، وتكون هذه الرواية الضعيفة تنبيه وإلفات على مصداق من مصادق الإيماء، وهذه فائدة مرت بنا في البحث السابق أن الرواية الضعيفة قد تجبر بالعموم. الآن السيد الخوي رحمة الله عليه يشكل لا معنى لجبر الرواية الضعيفة بالعموم، لأن العموم إما أن يكون دالا فالاعتماد عليه وليس على الرواية الضعيفة، ومع دلالة العموم لا حاجة لجبر الرواية الضعيفة، فأي معنى لجبر الرواية الضعيفة بالعموم؟ ما له معنى؟ أو بالكتاب والسنة أو كذا، هذا غير قضية جبر الرواية الضعيفة بالشهرة العملية أو كذا، هذه جبر الرواية الضعيفة بالعموم، العموم الثابت الآن من الكتاب أو من السنة. فيشكل هذا الإشكال مثلا، هذا التساؤل السلف، لأنه لا معنى لجبر الرواية الضعيفة بماذا؟ بالعموم. هو العموم يعتمد معتمد لأنه هناك حاجة للجبر، وإن لم يكن العموم دال فكيف تجبر؟ فكيف يسند العموم المفاد الخاص للرواية الخاصة؟ فالجبر الرواية الضعيفة مضمونها بالعموم لا محصل له. هذا إشكال دائما يعني يعانونه السيد الخوي رحمه الله عليه في موارد جبر الرواية الضعيفة بالعموم، هذا يسمونه جبر المضموني لا جبر الصدور. بس جبر الصدور من قبيل الشهرة العملية، يعني عمل الأصحاب بالرواية، هذا جبر في الصدور، شهرة عملية. ولكن هناك جبر للمضمون، جبر للمضمون بهذا النمط، أن مضمون الرواية الضعيفة مطابق لعموم في الكتاب، خذ بما وافق الكتاب واطرح أو أعرض عن ما خالف الكتاب. ذكرنا في باب التعارض الدورة السابقة، وإن شاء الله ستأتي الدورة اللاحقة بمشيئة الله، 200 رواية أكثر علاجية وردت عنهم في علاج التعارض. المتأخرون ذكروا منها 20 رواية فقط، 20 رواية فقط المرتبطة بالصدور، 180 رواية أو 200 رواية المرتبطة بالمضمون لم يذكروها بشيء المتأخرين يعني في باب التعارض. المتقدمون لما ذكروها، المتأخرون لم يذكروها في باب التعارض. المهم هذه الروايات العلاجية للمضمون يعني تعالج التعارض من ناحية المضمون، وليس تهتم في الدرجة الأولى لعلاج التعارض من ناحية الصدور. بينما 20 رواية التي ذكرها المتأخرون في علاج التعارض كلها تعالج التعارض من جهة ماذا؟ الصدور. المضمون اللباب لم يتعرضوا لها. عمدة هذه الروايات العلاجية في باب التعارض اللي هي 200 رواية أو 180 رواية بينما هم ذكروا 20 رواية أخرى، عمدة هذه الروايات أحد الضوابط العلاجية المضمونية لتعارض الروايات ضابطة مر عليكم بشكل متواتر عند الفريقين، ما وافق الكتاب والسنة فخذه وما خالف فذره. هذا وافق الكتاب والسنة، واضح أنه وافق الكتاب والسنة يعني وافق هذا الخبر الخاص الذي مفاده خاص، وافق عموم في الكتاب، وافق عموم في السنة المعصومية عن النبي وأهل بيته، السنة يعني القطعية أو الثابتة. فرجي إذا وافق عموم كيف نأخذه؟ من باب الترجيح بالكتاب والسنة. طبعا المتأخرون قالوا بأن أحد المرجحات ليست في الصدور فقط، أحد المرجحات هي ترتبط بالمضمون، ما وافق الكتاب والسنة يؤخذ وما خالف الكتاب والسنة يطرح، مرجوح يكون صحيح. لكن هنا ما وافق الكتاب والسنة ليس معناه الوحيد الترجيح، أحد معانيه هو الجبر أيضا، لأن هذه الضابطة التي يذكرها الحديث المتواتر عن النبي وأهل بيته، ما وافق الكتاب فخذه وما والسنة فخذه وما خالف الكتاب والسنة فذره، هذه الضابطة ليست واردة فقط في موارد التعارض، بل هي واردة حتى في موارد تمحيص شرائط الداخلية أو قول الذاتية للحديث في نفسه بمفرده، فضلا عن مقام تعارضه مع رواية أخرى. الحديث في نفسه ليكون واجدا لشرائط الحجية أو فاقدا لشرائط الحجية في نفسه يجب أن تنطبق عليه هذه الضابطة، ما وافق الكتاب والسنة فخذه وما خالف الكتاب والسنة فذره. زين، هاي الموافقة أي شيء معناها؟ هاي معناها الجبر المضمون، سواء الحديث ضعيف ينجبر مضمونا أو الحديث في نفسه معتبر أيضا ينجبر مضمونا. انجبار المضمون ليس خاص بالحديث الضعيف، حتى الحديث الصحيح إذا انجبر مضمونه يزداد صحة، يزداد حجية. أي وإذا خالف مضمونه الكتاب والسنة يضعف، ينكسر، عملية الجبر والكسر ينكسر، لو كان صحيحا ينكسر، لو كان ضعيفا يضعف أشد بعد. جيد، هذه الموافقة للكتاب والسنة، السؤال هناك مطروح في باب التعارض وحتى في باب الشروط إذا تذكرون، الشروط في المعاملات، أن الشرط الموافق للكتاب والسنة نافذ صحيح، أما الشرط المخالف للكتاب والسنة فليس بصحيح. جيد، ما معنى الموافقة والمخالفة؟ ما معنى الموافقة والمخالفة في باب الشروط، في باب النذر، في باب طاعة الوالدين، في باب الصلح، كلها الضابطة موجودة، في باب التعارض الفقهاء خاضوا في هذا، في معنى وشرح هذه الضابطة بشكل على كل لديهم جدل علمي حيث بيصغي شيء، ما هو معنى الموافقة. ومن أصعب البحوث الصناعية في الفقه والأصول ربما يقال، مو بعيد وهو الصحيح على الإطلاق، هذا المبحث يعني لن تجد مبحث صعب في الفقه والأصول كصعوبة هاي موافقة الكتاب والسنة ومخالفة الكتاب والسنة كده، مع أنها هي ضابطة متواترة مضطردة في الأدلة. أيا ما كان أحد التساؤلات في هذه الضابطة، هذا المطلب اللي نحن فيه، أنه إذا كان الخبر مفاده موجود في الكتاب والسنة لا حاجة لجبر الخبر الواحد أو لترجيحه، بعد لا حاجة سواء في مقام التعارض أو مقام الجبر، مقام كون منفرد في نفسه أو في مقام التعارض الترجيح. إذا كان مفاد الخبر موجود في الكتاب والسنة لا حاجة للتمسك بالخبر، لا ترجيحا ولا جبرا، لأننا سوف نأخذ بالعموم الكتابي وبعموم السنة، نأخذ بالكتاب والسنة، ما الحاجة للأخذ بالخبر، السنة القطعية أو السنة المستفيضة أو السنة المتواترة، ما الحاجة للخبر. وإن لم يكن مفاد الخبر موجود في الكتاب والسنة فكيف نعرف أن هذا موافق أو مخالف؟ فإذا هاي موافقة الكتاب والسنة أو مخالفة الكتاب والسنة حزورة علمية صعبة، هذه مغلقة. كيف إذن؟ وكيف الشرع بشكل متواتر عند الفريقين، ليس يعني ادعاء مبالغة، بل هو واقعا صح، لا هو حقيقة واقعية، ليست هناك ضابطة في الدين أعظم من هذه الضابطة، يعني على صعيد الضوابط النظرية بغض النظر عن المعصوم، ما وافق الكتاب والسنة فخذه، وما خالف الكتاب والسنة فذرهم. في حجية الشروط، في الصلح، في باب التعارض، في الأخبار. قال: يا مولاي، يأتينا الخبر عنكم يرويه من لا نثق به، أو يرويه على اتحاد من لا نعرفه، نأخذ به أو نطرحه، ماذا نصنع؟ قال: هاي مستفيضة، واقعا مستفيض. ما وافق الكتاب والسنة فخذه، وما خالف فذره. يعني من ناحية الصدور هو مطمئن الراوي. لعلمكم هذا المضمون ليس موجود فقط في طرق أهل البيت، حتى في طرق أهل السنة. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زين، كيف ضابطة الموافقة؟ كيف؟ إذا كان موجود في العموم فلا حاجة تبين الخبر، لا جبرا ولا ترجيحا. وإذا ما موجود في الكتاب والسنة فكيف نعرف موافق أو مخالف؟ هنا جواب أحد الأجوبة. ذكرت لكم أن هذه لغز علمي أزلي عند الفقهاء، يعني صعب، لا يهيمن عليه بالدقة كما يقول الفقهاء إلا المعصوم. هذه الضابطة. لكن إجمالا عند الفقهاء محاولات لتبيين هذه الضابطة. أحد التفسيرات الرشيقة الجيدة المتينة لهذه الضابطة هي التي الآن مثالها بين أيدينا، تغميض العينين في الرواية مرسلة. إرسالها مو شديد، إرسالها كما يعبرون خفيف. سعد نشرحها في موقف آخر، وشرحناه لكن نعيد تكرارها. درجة ضعف الخبر الضعيف مهم واحد يحددها، لأنه يقول الخبر ضعيف ويطرح جانبا بشكل على كل مبهم. لا، يجب أن يدقق الباحث في الفقه درجة ضعف الخبر الضعيف. لماذا؟ كي إذا أراد أن يجبره بقراء أخرى، وثوق بالصدور أو ما شابه ذلك، يلتفت إلى أنه بحاجة إلى كم درجة من الجبر. على كل فهذا الخبر مرسل الذي نحن في تغمير العينين، ولكنه ليس إرسال شديد. إرسال يعبرون عنه في إصطلاح علم الحديث وعلم الرجال وعلم الدراية، يعبرون عنه إرسال خفيف، أو يعبرون عنه في قطع خفيف، طبعا هذا قسم آخر، أو يعبرون عنه في رفع خفيف، ضعف خفيف، أو يعبرون إرسال أو ضعف أو قطع شديد كثير. هذا التعبير. طبعا الأخوان لابد يلتفتون، عندنا علم رجال، وعندنا علم دراية، وعندنا علم حديث، ثلاث علوم. علم الرجال هو معنوسين به، علم الدراية هو نفس هذه تقسيم الحديث وصفات الحديث وصفات الطريق وبالتالي كنت تقطيع المتن، يعني صفات المضمون ومن هذا القبيل. هذا كله يرتبط بعلم الدراية. علم الحديث ما هو؟ علم الدراية هو علم الدراية؟ لا هو غير علم الدراية بالدقة. وإن كان كثير ربما يدرج علم الحديث في علم الدراية، أما الصحيح لا، علم الحديث يختلف عن علم الدراية. علم الدراية علم نظري تنظيري كلي، علم الحديث لا علم تطبيقي. تطبيقي يعني هذه قواعد علم الدراية أو علم الرجال، خذها وتطبقها تطبيقا. مثل علم النحو، علم الصرف، علم تنظيري. تريد علم تطبيقي لعلم الصرف وعلم النحو؟ علم البلاغة. علم البلاغة علم تطبيقي لعلم الصرف وعلم النحو. علم الصرف وعلم النحو تنظيري، علم البلاغة تطبيقي دقدقي. علم الحديث في الحقيقة نسبة مع علم الدراية وعلم الرجال هكذا، أن علم الحديث تطبيقي، يعني كل كتاب من كتب الحديث يدرس الباحث شؤونه وشجونه. كتاب الكافي خصائص، مشيخة، طرق، تبويب، سنة تأليف، الشروح التي عليه، النسخ الكثيرة الموجودة فيه، هذا على قولت مفكرة كاملة عن كتاب الفقيه. وهل مجرى في التهذيب عندك هكذا ما؟ وفي الكافي وفي بصائر الدرجات وفي تفسير علي بن إبراهيم. شوف هذا المسح الميداني يسمى علم حديث، هذا يسمونه علم الحديث. رحمة الله على الميزة النوري كان عنده تضلع وتبحر كبير في هذا العلم، ومهم طبعا الإنسان كل ما يصير عنده سعة بعض في هذا العلم يلتفت إلى كيفية تنقية الروايات التي يتلقاها، مقطوعة، موصولة، مفككة، نسخ فيها، تلم جبا. علم الحديث الميزة النائمي كم كان طودا في علم الأصول وصناعة الفقه حسب ما ينقلون. لديه كانت علاقة مع الميزة النوري، الميزة النوري طبقته طبعا متقدمة يعني على الميزة النائمي. الميزة النوري تلاميذ الميزة محمد حسن الشيرازي صاحب فترة الباقر سبتمبر في سامراء. ميزة النوري، ميزة النائمي درس على تلاميذ الميزة الكبير، درس عند السيد اسماعيل الصادق، درس عند سيد محمد الفشارتي، ولم يجرب وحضر درس الآخر، ولكن يقولون ليس حضور يعني نهائي تشريفاتي. على كل كانت العلاقة العلمية بين الميزة النوري، الميزة النائمي والميزة النوري، أن الميزة النائمي في علم الحديث تبع محض للميزة النوري، تبع محض يعني يسدد آراء ويستعين به ويساعده في موارد عديدة، يساعده في موارد. حتى قالوا أنه بالنسبة إلى آلة الذبح معدن يمراد بالحديد، معدن أو يمراد منها حدة شفار آلة الذبح، حدة لها غير حديد، فهل حديد بمعنى الحدة أو بمعنى المعدن؟ السحرة في الميزة النوري عند مبنى لتضلع بقرائن الروايات واستعمال الحديث، فالميزة النائمي تماما تبنى هذا الرأي من الميزة النوري. حتى الآن لابد في بالكم الميزة النائمي عند كتاب الكافي كل صحيح، هذا الرأي له رأي الميزة النوري. المهم عنده يعني بعبارة أخرى تبني لآراء والمباني العلمية في علم الحديث للميزة النوري بشكل شديد. ميزة النوري لما لأن علم الحديث علم، الفقيه يحتاج إليه. الآن هو بنفسه يصير مجتهد فيه أو يقلد من هو مجتهد فيه، هذا بحث آخر. بس علم يعني تلتفت إلى العلاقة بين الكتب الأربعة فيما بين بعضها البعض، أي منها ينقل عن بعضها البعض، أي منها أضبط كذا، أي منها دددد، هل مجرة نكات وخصائص عديدة. وهذا ينمو عند الإنسان بالتتبع في كتب الحديث. يجب أن يكون عند الإنسان أنس بكتب الحديث، يقرأها، يصفحها، بدل بفرق مجلات، مجلات على قولتنا وصحف، لسه يومي لا، هاي الكتب هاي تراث أهل البيت عليهم السلام، تراث الدين. يجب أن يكون الإنسان عنده أنس. الصدوق كم كتاب عنده؟ كل كتاب من كتبه شنو خصائصه؟ متى ألف؟ في بداية حياته العلمية، في أواخر حياته العلمية؟ هاي ما شنو تاريخ؟ لا مو تاريخ، هاي تاريخ علمي، لكي تلتفت أن المباني الروائية التي يطرحها الصدوق في هذا الكتاب لماذا اختلفت مع ذاك الكتاب؟ وأيهما أضبط؟ وأيهما أتقن؟ وأيهما أوسع؟ وأيهما المجرة؟ هي النقاط، خصائص في علم الحديث. أبو بزوق الطهراني في كتاب الذريعة تشوفه يذكر لك مسح ميداني لتفسير علي بن إبراهيم، عند إحصائية عن مجموع الرقم العدد لكل أحاديث ماذا تفسير علي بن إبراهيم. أول فائدة في ذلك، لا فيها فهم مهمة وفرق تفسير علي بن إبراهيم عن تفسير الجارودي المدمج في التفسير عن طرق الجارودي اللي هما أبي الفضل العباس الراوي لتفسير الجارودي، زياد بن منذر. فكيفية طرق تفسير الجارودي مميزة عن طرق تفسير علي بن إبراهيم. طبعا تفسير علي بن إبراهيم ليه منشا معين، مسلك معين، تفسير جارودي، تفسير بالتالي هو من رؤساء الزيدية، ولو رواه عن الباقر قد الباقر يتقن عنده، قد هل مجرد. شوف هذه نكات مهمة في أصل دلالة الحديث، هذه ما يحصلها الأصولي من الصناعة الأصولية فقط، ولا يحصلها الفقيه من الصناعة الفقهية. تسأل صاحب الجواهر، يا صاحب الجواهر شنو؟ هاي النكات أغرب بزوج يفهمها، هاي النكات الميزان نور يفهمها، ومهمة مصيرية في أصل الاعتماد على ذا الحديث أو ذاك الحديث. قرائن الصدور يسمون. فعلم الحديث على كل هذه مناسبة للتأكيد على، يعني لا يفكر الإنسان تصفح على الكتب الحديث هذا عبث أو هذا فضول من الاشتغال عني، لا، هذا مصيري جدا، مهم جدا، يأثر كثيرا معرفة كذا. الآن كثير من الشبه حتى التي تثار على الفقه الشيعي أو على العقائد الشيعة، المتتبع في الحديث يعرف سفاسف هذه الشبه، يجاوبها بسهولة. لما؟ لأن كتب الحديث عبارة عن فيلم علمي تاريخي، تاريخ علم التراث عند الشيعة، تقرأ فيه أنت الشيء الكثير، حتى يفيدك لعلم الرجال، يفيدك فائدة عظيمة لعلم الرجال. مثلاً الفضل بن شاذان أو غيره يدعي مثلاً أنه عبد الله بن مسكان ما روى عن الصادق، فإذا ما تتبع تشوف هاي المقولة صحيحة ولا ميدانين عندك ماس إحصائيات. أو يدعون أن حريز ما روى عن الصادق، شوف هاي يصل لها صحة ولا مغلوطة. أنت كأنك أنت فيلم تستعرض كامل عن حياة صدور الحديث عن الأئمة وكيف ينتشر في البلدان، كيف ينتشر في مدارس الرواة. مهم علم الحديث، علم جام، اسمع علم الحديث، ولا هو في الحقيقة ينطبع على علوم عديدة لطيفة، نقاط لطيفة. شبيه علم الرجال اللي ذكرنا أن ليس فائدة فقط صحة الصدور أو ضعف الصدور، حتى له فوائد عقائدية، له فوائد في استنباط الفقيه من المضمون، فراسة الفقيه في كيفية استنباط دلالة متن الحديث يؤثر في علم الرجال ويؤثر في علم الحديث. علم الرجال ليس مقصور فائدة على ثقة ضعيف، ضعيف ثقة فقط، هذه أحد فوائد علم الرجال، أحد فوائد علم الرجال. ولما جرى علم الحديث ما كذا، لذلك انصافا ده التتبع في كتب الحديث، مصادر البحار شنو، كيف، ليش هاي المصادر عنده، ليش كذا، ليش كذا، ليش كذا، هذا ما هو المؤثرة، تاريخ المصادر ما ادري كذا فلان، هو انت تعايش نمو حياة اطوار علمية لتراث اهل البيت، شيء سهل، هذا مهم. المدارس التي تناقلت هذا التراث، التيارات العلمية المختلفة المتباينة المتشاجرة أو المتصالحة التي نقلت هذا التراث، كل تعرفها تصير الصورة واضحة عندك. على كل العلم الحديث له علم جمع، فوائد جمع، والميزة النوري رحمة الله عليه، هذا كتاب خاتمة المستدرك 10 مجلدات، ربما 10 مجلدات، هذه زخة من زخات علم ميزة النوري في علم الحديث، وتعتبر مصدر مهم، مصدر حديثي، مصدر رجالي، مصدر درائي، هذا خاتمة المستدرك النووي، فوائد كثيرة فيها. قديما كانوا في الحضارة العلمية يتباحثوها، كلها يتباحثوها، فوائد عديدة فيها، نكات عديدة فيها، أي نعم، مسح ميداني على كل. فلاحظ هذا، نرجع هاي فائدة معترضة، نرجع إلى ما كنا فيه، وهو أن كيف نعرف موافق الكتاب والسنة أو مخالف الكتاب والسنة، هو هذا حديثنا الآن، إرسال في ضعيف، غمض عينين، غمض عينين أو فتح عينين للركوع والسجود، مر بنا أنه ماذا، أنه يطابق ماذا، يطابق العموم المستفيض الوارد لدينا أن العاجز عن الركوع والسجود يومي يستعمل طريقة الإيماء، وهذا عموم، عموم مستفيض ثابت يعني عن سنة المعصومين، من يصير مستفيض أو متواتر بعد يصير سنة ثابتة، هذا معنى السنة، سنة ثابتة يعني قطعية أو اطمئنانية. إذا الإيماء عندنا عموم، هو التغمير بالتحليل، شوف لاحظوا دققوا، ليس طابق الكتاب والسنة مطابقة سطحية ساذجة، مطابقة بالتحليل بإمعان النظر، بالتحليل والتركيب، تفكيك المعاني، تقشر المعاني عن بعضها البعض، تلتفت إلى المطابقة أو المخالفة، تغميض عينيه بالتحليل والتفطن ومع النظر، نلتفت إلى أنه آلية من آليات الإيماء. الإيماء يعني إشارة، الإشارة كما تحصل بالرأس وتحصل بالبدن، تحصل بماذا؟ بالتغميض العينين. إذن هناك مطابقة بين هذه الرواية الضعيفة وعموم السنة الثابتة الإيماء، لكن هذه المطابقة ما كنا لنلتفت إليها لولا صناعة التحليل للمعاني. يعني شلون الآن الإنسان تحلل إلى أجناس عديدة وفصول عديدة، يسمونها تحليل، تفكيك المعاني، ليس تخرص، ليس استحسان، انما عمليه برهانيه لغويه تفكك المعنى الواحد الى اجناسه وفصوله. اذا فككت لاجناسه وفصوله او لوازمه ولوازم لوازم التكوينيه، تلتفت ان هناك صله بين تغميض العينين وعموم الايماء الثابت في السنه. بالتالي نلتفت الى كيفيه مطابقه روايه ضعيفه او غير او صحيحه، مطابقتها لعموم الكتاب ولعموم السنه، او مخالفتها بالتوسط. ماذا؟ المطابقه والتطبيق الساذج السطحي الحرفي القشري، لا، بتوسط المطابقه التحليليه. هذه احد تفاسير هذه الضابطه الصعبه في علم الفقه وعلم الاصول. طابق الكتاب والسنه القدماء غاصوا في هذه الضابطه غوص عميق، للاسف المتاخرين هذه الاعصار اجماليات عندهم، بينما عند المتقدمين لا، امعان غور خوض عميق فيها. هذا احد تفاسير المطابقه، يعني المطابقه التحليليه للتحليل بالامعان بتفكيك المعاني بحسب اللغه والادب والصنام، لا التخرص والظن. هذا يا اخوان هو احد طرق جبر الحديث الضعيف مضمونا، يكون تمسك بالعموم. اذا يغنينا العموم، مش قال السيد خوي؟ لا، نقول للسيد خوي ما كنا لنتنبه الى هذا المصداق للعموم الا بتوسط هذا الخبر الضعيف وبضميمه التحليل. ففائدة علمية إذا موجودة للخبر الضعيف، ولا يرد هذا الإشكال من السيد رحمة الله عليه، أنه إما العموم يدين فبه، ما يدين فما في فائدة. لا، في فائدة، هو التي ذكرناها في البحث السابق، أن فائدة الحديث والرواية الضعيفة أقل تقدير أنها تثير حفيظة الفقيه، تثير الحفيظة العلمية للمستنبط بطريقة التحليل. هذه فائدة عظيمة جما للخبر الضعيف. لذلك الإمام لما يسأله في روايات مستفيضة عندنا، ذكرت لكم 200 رواية في العلاج المضمون، لما يقول له راوي ضعيف يجي يروي لنا، يقول راوي ضعيف، ما يقول له اطرح الحديث، يقول له اعرضه على الكتاب والسنة. شلون اعرضه على الكتاب والسنة؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ هذه النتيجة، هي هذه النتيجة. فهي نكتة مهمة يا أخوان. أنا بسطت مرة أخرى ببيان آخر بقوالب أخرى هذا البحث، اللي هو البحث الذي مر بنا، بس ديك القوالب وقنوات أخرى اللي طرحناها في الجلسة السابقة، الآن بقنوات أخرى ذكرتها لكم، وهذه عند القدماء بشكل عميق وقوي. للأسف الآن صارت متروكة، خطأ مغوب يصير في الاستدلال بالروايات، بينما إذا انفتح هذا الباب، باب كبير عظيم، عملية الجبر، عملية الجبر على قدم وسق عند القدماء، سواء الجبر والكسر في الصدور أو الجبر والكسر في وين؟ في المضمون. وافق الكتاب والسنة فخذه، خالف الكتاب والسنة فذره، اعرضه على الكتاب والسنة. هو هذا معنى العرض. أحد طبعا ليس حاصرا، لأنه بيان نبوي، إن بيان نبوي دائما في قواعد، في قاعدة، في كلام واحد يبين صلى الله عليه وآله عشرات القواعد. وصلى الله على محمد وعلى آله.